يا مؤمنا بالله سر في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن نسمة كن نجمة ضاءت بنور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي تكون مع الإله الحق لابد أن تكون مع الله لأنه لا إله إلا الله يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في رحلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة عطرة فسأل جبريل عليه السلام يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها فسأله عليه الصلاة والسلام عن قصتها فأخبره جبريل أنها بينما كانت في يوم تمشط ابنة فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت البنت أخبره بذلك فقالت الماشطة نعم فأخبرت أباها فدعا فرعون الماشطة وقال يا فلانة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر بإحضار بقرة من نحاس أحميت بالنيران ثم أمر أن تلقى هي وأولادها فيها فطلبت منه قائلة أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا فقبل ثم أمر أن يلقى أولادها بين يديها أمام عينيها واحدا واحدا في النار حتى وصل الدور إليها وإلى طفلها الرضيع فكأنها خافت عليه يعني طفل صغير رق قلبها له فتكلم الطفل معجزة وقال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت تصوروا أم يلقى أولادها أمام عينيها في النار وتصمد نعم صبرت لأجل لا إله إلا الله أحبتي في الله لو تعلمون كم هذه الكلمة عظيمة إن كل ما يعانيه المسلمون اليوم حول العالم في كل مكان هو بسبب تلك الكلمة عادانا أولياء الشيطان لأجلها يريد أعضاء الله محوها من الوجود والله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كره أولياء الشيطان أن يكون في هذا العالم من يقول لا إله إلا الله لذلك تفننوا لنا بالفتن والمعاصي والكوارث والخلافات فيما بيننا لتنشغل قلوبنا بها عسانا ننصرف عن توحيد الله ترى هل ثبتنا أم تزعزع الإيمان في قلوبنا؟ ابن القيم رحمه الله يوجه كلامه لكل من ضعفت همته في طريق لا إله إلا الله يقول يا ضعيف العزم إن الطريق شاخ فيه نوح وذبح فيه يحيى ونشر فيه زكريا بالمناشير وألقي في النار إبراهيم وعذب فيه محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم وأنت تريد الإسلام السهل الذي يأتيك إلى قدميك صدق ابن القيم حقا أمر عجيب لا نريد أن نعمل أو نطيع أو أن نتخلى حتى عن أبسط الشهوات واللذات التي فيها معصية الله نعجز حتى عن العفو عن بعضنا البعض لتعود الأمة لوحدتها ألا نفعل أي شيء من هذا لنكون مجددا مع الله لأجل لا إله إلا الله أما آن لنا أن نصبر ونجاهد أنفسنا حتى نأتي الله يوم القيامة ونقول يا رب إنما صبرنا فيك ولك يا الله. أحبتي في الله، لأجل لا إله إلا الله ضحى كثيرون وثبتوا وظلوا أوفياء لعهد الحب الذي قطعوه على أنفسهم ولربهم منذ آلاف السنين في أول لقاء يوم كانوا أرواحا. لكن ما هو هذا العهد الذي نتكلم عنه؟ يخبرنا الله تعالى عنه، عن أول صلة كانت بيننا نحن البشر مع الله سبحانه. يقول عز من قائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست خالقكم مربيكم المنعم عليكم وإلهكم المستحق للعبودية والتوحيد؟ فماذا كان ردنا؟ يقول تعالى: قالوا بلى شهدنا. هذا العهد كل البشر كلنا عاهدنا الله ربنا عليه، فمنا من أوفى بعهده ومن الناس من خان عهده. يقول تعالى لهم: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يشركون به سبحانه في الدنيا ويأتون يوم القيامة بحجة: كنا غافلين يا رب، نسينا. كيف ينسون وقد بعث تبارك وتعالى الرسل ليجددوا العهد؟ يقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. والقرآن الكريم حجة أيضا على البشرية جمعاء، لتقرأ كلامه تعالى آيات التوحيد ونبذ الشرك، وكلها تقول لا إله إلا الله. تعالوا نأخذ واحدة من سور التوحيد، سورة الإخلاص التي يختارها بعضنا في الصلاة لقصرها، أصلحنا الله، لتنتهي بسرعة. هذه السورة الكريمة نفسها هناك من قرأها لأنه بها يعبر عن أرسخ حب وعقيدة في قلبه. اسمعوا، هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بعث مجموعة من أصحابه في سرية واختار لهم قائدهم، وكان هذا القائد هو أيضا يصلي فيهم إماما، فيقرأ لهم في كل صلاة ما يسر الله له من سور القرآن وآياته. لكن أي كان الذي قرأه دائما يختم بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد. فتعجب كل من كانوا معه، ولما رجعوا ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. سبحان الله، تعلق قلبه بالتوحيد فأحبه الله. فهل هكذا تعلقت قلوبنا بتوحيد الله؟ يحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام من شدة حبه لله قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. فقال سبحانه: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقول هذا. فقال تعالى: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به، لي أنا وحدي. فقال سبحانه: يا موسى لو أن أهل السماوات والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله هي الأثقل. يقول رب العزة سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا يعني مائلا ومبتعدا عن الشرك إلى التوحيد. حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني التوحيد هو ما خلق الله كل الناس عليه. لا تبديل لخلق الله، لا تشوه فطرة التوحيد، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى مكملا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يعني كونوا من الموحدين، من لبوا نداء الله سبحانه في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. حقق لا إله إلا الله في اعتقادك، في أعمالك. صحح لا إله إلا الله في اعتقادك، في أعمالك. الرسل والأنبياء كلهم جاءوا ليعلموا الناس لا إله إلا الله. الله ليس رب المسلمين فقط كما يظن بعض من هم على غير الإسلام، بل قال تعالى: الله رب العالمين هي فطرة مغروسة في أعماق كل إنسان، ولكن كثير من الخلق طمسوها وتظهر أحيانا في الظروف القاسية الصعبة. يقول تعالى: وإذا مسكم الضر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يضرب تعالى هنا مثلا عن الإنسان المشرك الكافر، كيف أنه إذا واجه خطر الموت تذوب وتختفي كل الآلهة المزيفة التي يتعلق بها، وعندها لا يستغيث إلا بالإله الحق من لا إله غيره الله، كما حصل مع عكرمة بن أبي جهل قبل إسلامه لما هرب من مكة فركب في البحر يقصد الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف فخافوا جميعا وقالوا: إنه لا خلاص لنا إلا أن ندعو الله وحده. ولما سمع ذلك عكرمة قال في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يدي محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فلما نجوا من البحر رجع مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة استفاد من هذه التجربة وثبت بعدها على لا إله إلا الله، بينما كثيرون يعودون إلى إشراكهم بعدما ينجيهم سبحانه، كما ذكر تعالى: فلما نجاكم إلى البر، إلى بر الأمان بعدما زال الخطر عنكم أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعوذ بالله من هذا، ونحمد الله أن جعلنا من الموحدين، بل إن وحدانية الله هذه بحد ذاتها نعمة، فقد قال في كتابه العزيز: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله ليس بحاجة أن يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به، فالله أكبر من كل هذا، فهو الله، ولو كان على غير هذا لما استحق أن يكون الله الذي يعبد. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، بل وعما يصورون. فإن من تعظيم وإجلال الله أنه لا يجوز بحال من الأحوال تصويره سبحانه بحسب ما يأتينا به الخيال في صورة أو تمثال. تبارك وتعالى إنه الله رب العالمين، من لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه. بل ما لا يصدق كيف كان المشركون في الجزيرة العربية قبل أن يأتيهم الإسلام يمثلون للإله المزعوم الذي يعبدون في صورة يمسحون عنها الغبار أو تمثال قد يقع منهم وينكسر. بل الحمد لله على الإسلام الذي جاء بالتوحيد الحق وتعظيم الإله الحق الله من لا إله إلا هو. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. وهذا معاذ بن جبل عند موته يروي لنا حديثا خاف إن كتمه أن يقع في الإثم، فهو علم عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله مرة: يا معاذ، هل تدري ما حق، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: أي معاذ، يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني تقصر بعض الناس في الطاعات وتقول لك بالتوحيد ندخل الجنة، بل توحيد الله الحق لابد له من طاعة تدل عليه. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وقد قالها تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني فاعبدني أنا ولا تعبد غيري. فكل عبادة لا تكون للإله الذي لا إله إلا هو الله فهي لا شيء. بعض الناس في الحياة أتعبوا أنفسهم وجاهدوا مغرياتها في سبيل إرضاء آلهة مزيفة من اختراعهم، فإذا جاء يوم القيامة لم ينالوا الأجر الذي كانوا يتوقعون، لأن من عبدوه ليس بإله وليس هو مالك يوم الدين، إنما هو إما صنم حجر أو بشر عادي عاجز حتى عن نفع نفسه، بل سيجدون عقابا بانتظارهم. يقول رب العزة سبحانه: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذا يكون يوم القيامة، لكنهم كانوا يضلون، ضلوا كثيرا، فخالفوا فطرة التوحيد التي خلقهم الله عليها، بل وخالفوا كل منطق. فلو أنهم أعملوا عقولهم قليلا بعيدا عن العادات والتقليد والبيئة التي ولدوا فيها لاعترفوا أنه لا إله إلا الله، فآيات الله من حولهم وفي أنفسهم تدل على أنه سبحانه واحد لا إله غيره. لا إله إلا الله. فاصل ونواصل مع الله.
مع الله، مع الله، مع الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عز من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل إنسان لابد أن بعث له سبحانه بشيء يذكره بفطرة التوحيد، وهو سبحانه من قال عن ذاته العلية: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا هرقل لم يكن ملكا للروم فقط، بل كان عالما من علمائهم، متدينا، عارفا بالإنجيل، ومحاورته لأبي سفيان تدل على ذلك، وقد وردت كاملة في صحيح البخاري، حيث قال هرقل في نهاية المحاورة: فإن كان ما تقول حقا فسيملك، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هرقل على الرغم مما وقع في قلبه من صدق محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة التوحيد التي يحمل، لكنه لم يسلم. هو ملك وكل خطوة عنده محسوبة، فأرسل رسالة إلى أحد أصحابه وكان عالما كبيرا من علمائهم، أخبره فيها عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الإسلام والتوحيد. فقال هذا العالم: هذا والله الذي بشرنا به موسى وعيسى، هذا الذي كنا ننتظر، وإني مصدقه ومتبعه. فخرج على الروم فقال: يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعون فيه إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه. أما هرقل لما رأى ما فعل الروم بصاحبه خاف ممن حوله، فبقي على دينه. نهايتان متغايرتان: الأول ضربوه حتى قتلوه، والثاني سجدوا له وعظموه. لكن ليست العبرة بالدنيا، وإنما العبرة بالآخرة، فقد قال عنها خالقها سبحانه: والآخرة خير وأبقى. يقول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن مسعود لما نزلت هذه الآية: قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك يعني. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه كما جاء في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا، كلمة ظلم ما معناها؟ هي عكس العدالة والحق، وأعظم الظلم الشرك بالله. ولله المثل الأعلى. تخيل نفسك تسب إنسانا وتصفه بصفات ليست فيه أبدا، بل هو منزه عنها تماما، وهذه الصفات تسيء إليه، ألا تكون بهذا قد ارتكبت ظلما عظيما؟ ولله المثل الأعلى. من يشرك بالله فيقول هناك أكثر من إله، أو أنه له ولد، أو يصفه تعالى أي وصف فيه إشراك به سبحانه، فقد ارتكب جرما عظيما. لذلك يقول رب العزة سبحانه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم أنه يصنع بكم إن لقيتموه يوم القيامة وقد عبدتم غيره. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان المسلمون شديدي الحرص على التوحيد، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وضج الناس ماذا قال لهم؟ تصوروا كم كان قلبه يتفطر في تلك اللحظة على موت الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقد كان من أقرب المقربين إليه، ومع هذا قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طبعا لم يكن أحد يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن ينبههم لذلك ويذكرهم بتلك الحقيقة الراسخة في قلوبهم: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، توفاه الله بعدما بلغ الرسالة، رسالة التوحيد. كما هذا كان موقف أبي بكر رضي الله عنه، من تعلم من صاحبه وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي عاش عمره وهو يربيهم على توحيد الله. فإنما أنا عبد الله ورسوله، قالها صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه وتحذيره لأمته، كي لا يأتي يوم ويتجرأ أي مخلوق فيقول عنه ابن الله والعياذ بالله، كما قالت اليهود عزير بن الله. قالها صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا عبد الله ورسوله، لتبقى ثابتة راسخة في قلب كل مسلم. وقال: أحبوني لحب الله، بل ونطيعه لطاعة الله، لأن هذا يرضي الله. نحبه صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونوقره، لكن نوحد الله، فإنه لا إله إلا الله. هكذا ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرص كل الحرص على التوحيد. فهذا عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش في آخر معركة مع الرومان، فقال خالد: لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. ففي ذلك الوقت كان خالدا هو القائد العظيم المنتصر في كل المعارك بتأييد من الله، فتوهم بعض الناس أن معركة فيها خالد لا تهزم، فخاف عمر على الناس من الشرك. هم طبعا لن يعبدوه، لكن مجرد هذا الاعتقاد أخاف عمر، فأراد أن يرسخ عقيدة وما النصر إلا من عند الله ويرسخ التوحيد، فعزل خالدا. لكن ماذا فعل خالد عندها؟ هل غضب من قائد جيش لجندي عادي في الجيش تحت إمرة قائد جديد هو أبو عبيدة بن الجراح؟ ماذا فعل؟ هل تكاسل؟ هل تمرد؟ بل وجدوه يعمل بجد عظيم، فتعجب البعض فسألوه: لما تعمل كل هذا؟ فرد خالدا: إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب. فقلبه لم يكن مشغولا بالمنصب ولا بالقيادة والإمرة والرياسة، ولكن بحب الله وحب دين الله، وهمه نصرة دين الله، سواء كان قائدا للجيش أم كان جنديا في الجيش. الموحد الحقيقي، المؤمن بحق، المنصب عنده يريده لله وليس لنفسه. لكن للأسف أحيانا عند المنصب، وليس بشرط أن يكون في الحكم والسلطان، بل لعله موظف عادي، بيده أن يمنع معاملات معينة، يصعب أمور على الناس، مثلا خذها وعد غدا. هؤلاء قد يصل بهم الحد إلى الشعور الضمني، بعضهم والعياذ بالله كأنه إله يتحكم بمصائر الناس. ومن شروط التوحيد أن لا تظن ولا تتوهم ولو للحظة أنك تستطيع أن تتحكم بشيء، بل الله هو القادر عليك وعلى البشر، هو القهار سبحانه. وأنت في منصبك مختبر، هل ستطيع وتحسن أم تعصي وتسيء؟ اسمعوا هذه القصة البسيطة جدا ولكن معناها عميق. فهذا خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز كان عنده ضيف، والسراج انتهى زيته، انطفأ. فقام عمر وأملى المصباح زيتا، فاستحيا الضيف وقال له: أنا أتمنى أن أفعل هذا عنك. فقال عمر: عندي خادم لكنني رأيته نائما فكرهت أن أوقظه، أما أنت فضيف واستخدامك من اللؤم. فقمت وأصلحت المصباح وأنا عمر، وعدت وأنا عمر. لا يريد من أحد أن يعظمه كون خليفة المسلمين. في الإسلام نحترم بعضنا البعض، ونحترم الكبار والعلماء، ونقدر من لهم مكانة، لكن لا نعظم أحدا إلا الله الواحد الأحد. وفي الجانب الآخر، كثير من المسلمين يفرحون بتوحيدهم لله، وأنهم يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، ومع هذا لابد أن يحذر كثيرون من إله غير الله يتخذونه وهم لا يشعرون، كما يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي ذلك الذي يفعل كل شيء يشتهيه، لا يبالي بما حرم الله، بل همه هواه، لا يردعه عن ذلك رادع، فشغله الشاغل هو هواه وشهوته. فعلى سبيل المثال، واحد من الناس شغل قلبه المال، وللحصول عليه لا يبالي أن يحصل عليه عن طريق الربا أو السرقة أو حتى الزنا، وقد يقطع رحمه، خلص شهوته هي التي سيطرت عليه، فهو يتحرك بها ولها ولأجلها، فهو يبغض من أجلها ويحب من أجلها ويوالي ويعادي من أجلها، من أجل هذه الشهوة. فهو إنسان مع شهوته وليس مع الله، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لهواه، فمما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. والشهوات والأهواء كثيرة، وكل أعلم بنفسه. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ولو للحظة في حياتنا، ولو حتى في موقف واحد أفضل هواي على رضا الله، نعوذ بالله. لذلك اجعل تعلق قلبك بلا إله إلا الله أكبر من أي حب مهما كبر وتعلق به قلبك، وكن مع الله حتى الموت. هذا ابن كثير، وقد ذكر في ترجمة أي السيرة الذاتية لزبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد أنها رؤيت في المنام بعدما توفيت، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: الحمد لله كل خير. فقيل: بسبب ما أجريت من عين الماء للحجيج؟ فقالت: إنما بالعمل الصالح وركعات في السحر كنت أقوم فأتوضأ فأدور على شرفات القصر وأقول: لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، ونحن يا رب نقولها من قلوبنا إن شاء الله، لا إله إلا الله ثبتنا عليها واشفع لنا بها يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن نسمة كن نجمة ضاءت بنور.